الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس كتاب الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس الثامن من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث عند قراءة سورة الفاتحة، يعني بعدما يبدأ الإنسان المصلي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يقرأ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة أيها الإخوة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية. جماهير العلماء طبعا أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، لكن اختلفوا هل المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، سأذكر الخلاف مع الأدلة. القول الأول أن سورة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية للإمام والمنفرد والمأموم، ما تسقط أبدا، ركن في جميع الصلوات. وهذا مذهب الشافعي، وقال به اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء استدلوا بحديث عبادة هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى لا صلاة أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث عبادة الآخر الذي عند أبي داود قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه نص الجهرية أن بنهاهم، قال لا أمرهم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذه نص، قال لا تفعل لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، وهذه في صلاة جهرية فلا بد من قراءة الفاتحة. القول الثاني أن ركن في السرية، يعني واجبة، واجبة في السرية تسقط في الجهرية، يعني دون الجهرية. وهذا مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه في الصلاة الجهرية لا تجب الفاتحة على المأموم. وهؤلاء استدلوا بثلاث أدلة أذكرها لكم أو بدليلين. قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: ينبغي على المأموم أن ينصت لإمامه، أن ينصت لإمامه. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. هذه الأقوال أيها الأخوة، والقول الراجح والأول، وأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة السرية والجهرية في جميع الركعات للإمام والمنفرد والمأموم، لحديث عبادة، وهذا القول هو الصحيح. نعم. وعليه فمن لم يقرأ الفاتحة فصلاته أو ركعته باطلة. ولا تسقط الفاتحة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا جاء المسبوق أو المأموم والإمام راكع. هذا ورد النص، يعني ورد في حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وجه الدلالة، لم يأمره النبي بإعادة الركعة، هو أدرك الركوع فقط ما أدرك الفاتحة، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أن الفاتحة تسقط إذا جاء والإمام راكع فركع معه، تسقط في هذه الحالة. وهنا كما عودناكم أيها الأخوة نذكر لكم فائدة في هذا الحديث. قال النبي: زادك الله حرصا ولا تعود. السؤال هنا قوله: ولا تعد. لا تعد يعني إلى ماذا؟ ننظر، هناك ثلاثة أمور نذكرها ثم نختار واحدة منها. ماذا يقصد النبي بقوله ولا تعد؟ هل يا ترى يقصد، وأرجو الفؤاد هذه تكتب، وهذا شرح حديث وإن كان ليس معنى لكن مفيد ويتعلق في موضوعنا. قيل لا تعد في قول النبي لا تعد، قيل في السرعة في المشي، نعم، وقيل بيشوف يعني واحدة من هالثلاث هذه ما هو الصحيح في الحديث، وقيل وهو القول الثالث أو القول الثاني، قيل لا تعد بالركوع دون الصف ثم المشي إليه، نعم قيل. والثالث المحتمل قيل الاعتداد بالركعة، الاعتداد بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط. كم عندنا ثلاث أمور، فيا ترى السؤال ماذا يقصد النبي؟ يشوف واحدة واحدة. أما الاعتداد بالركعة فهذا ضعيف، فالركعة معتد بها والنبي لم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أن من ركع جاء للصلاة والإمام راكع فركع، فالركعة معتدة معتبرة صحيحة لأن النبي لم يأمره، إذن هذا ضعيف. إذن الاعتداد بالركعة الذي قالوا بعضهم لا تعودين الاعتداد بالركعة ضعيف، فالركعة معتد بها. قيل الركوع دون الصف ثم المشي إليه، هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه ورد، يعني ورد عن بعض فعله عن بعض السلف، وأيضا يعني جاء في حديث وجاء لابن الزبير موقوف إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. والله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن ورد عمل بعض الصحابة أنهم يركعون دون الصف ثم يمشي وراكع يدخل، فروي أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فركعا ثم دنيا وهما راكعان حتى لحق بالصف، أبو بكر وزيد. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه ركع الإمام فكبر عبد الله وركع ثم مشى حتى انتهى إلى الصف، هذا رواه ابن أبي شيبة. إذن أيضا هذا القول في نظر. إذن ماذا بقي؟ بقي السرعة. إذن معنى قول النبي ولا تعد إلى الإسراع، معروف في أدلة أخرى ستأتينا إن السرعة والركض منهي عنه، إذا أتحدكم استعليه بالسكينة والرباط ولا تسرعوا، واضح الفائدة. إذن ولا تعد إلى السرعة، منهي عن السرعة، إنسان يأتي بسكينة ووقار، هذه فائدة أرجو كتابتها وسنراجعها لأنها فائدة مهمة وقليل من ينتبه إليها وقليل من يعرفها. نعم. ويكره للمصلي تكرار الفاتحة، وهذا معلوم يعني لم ينقل ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مذهب جماهير العلماء. الفاتحة أيها الإخوة هذه فضل عظيم، وقد ورد في الحديث أنها أفضل سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته يقوله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء من أسمائها الصلاة، وهذا سبق معنا. ففي حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، قسمت الصلاة يعني الفاتحة. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، والبسملة آية من القرآن لكن ليست من الفاتحة وليست من الصورة، وتسمى الشافية لأن الذي شفي بها بإذن الله. وحقيقة أيها الأخوة الفاتحة علاج، علاج عظيم خاصة سبع مرات، وقد ذكرت لكم فائدة ابن القيم قال ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي في الفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. هذا ذكر في الجواب الكافي في أوله، وكتاب الجواب الكافي كتاب عجيب ننصح طلاب العلم بقراءته مفيد. ومن أسماء فاتحة الكتاب
لصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها أو افتتح بها القرآن. أم القرآن في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. بعد قراءة الفاتحة التأمين يؤمن الإنسان، يسن للإمام والمأموم أن يؤمنوا. طبعا إن كانت صلاة جهرية جهرا، وإن كانت سرية سرا. والتأمين حكمه سنة ليس بواجب وليس من الفاتحة. وإذا قلت هنا يسن التأمين، يسن التأمين فليس بواجب وإنما هو دعاء فيسن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنما من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل أيضا على الجهر، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولو أننا نسمعه لم يكن يتعلق بتأمين الإمام فائدة، بل كان حرجا على الأمة. نعم، فيسن الجهر بالصلاة الجهرية، الإمام والمأمور كما هو موجود الآن يجهرون. طبعا بالصلاة السرية سرا، وكذلك المنفرد سرا. ومعنى آمين اللهم استجب آمين، طبعا خطأ آمين أو آمين تشديد الميم خطأ، آمين يعني قاصدين، آمين يعني اللهم استجب. ومتى نقول آمين؟ المنفرد طبعا بعد ولا الضالين، هذه لا أشكال فيها. وكذلك الإمام، وكذلك الإمام. أما المأموم فاختلف العلماء رحمهم الله متى يقول آمين، والراجح أنه يقول آمين بعد ولا الضالين، بعد قول الإمام ولا الضالين. لأنه جاء برواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا قوله الصحيح. إذن الإمام والمنفرد والمأموم متى يقول آمين؟ بعد ولا الضالين. نعم. وورد حديث فضل التأمين، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام حد للمعنى: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أسباب مغفرة الذنوب أن يقول الإنسان آمين، لعله أن يوافق قوله قول الملائكة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فالسلام سنة والتأمين، فاليهود حسدون على السلام والتأمين. وللفائدة أيها الأخوة، كما عودناكم نذكر بعض الأحاديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنب هذا اللفظ، وإلا يعني الأعمال التي سبب لمغفرة الذنوب كثيرة جدا كثيرة جدا. لكن نحن نقصد أو أذكر لكم بعض الأحاديث اللي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن ذلك مثلا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مثلا حديث الباب، حديث الباب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا حديث عثمان في الوضوء لما توضأ فذكر وضوء النبي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها أيضا غفر له حديث في الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أربعة تقريبا أو خمس، نعطي واحدة أيضا: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا الدعاء يقال متى؟ بعد الشهادتين، بعد ما ينتهي المؤذن الشهادتين نقول هذا الدعاء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا أجره عظيم، هذا نسيناه ونذكره في نذكر في أدعية الأذان، لكن نبدأ عليها الآن. وهو من أدعية الأذان ومن السنن المهجورة. مبحث آخر، ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ مر معنا في التوحيد وذكرنا أن معنى غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر، فما هو الدليل؟ مع أن الحديث عام غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل الكبائر والصغائر، لا نقول الصغائر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة وهي الصلاة أعظم الأركان، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لا تكفر إلا الصغائر، فغيرها من باب أولى. ولذلك ذهب جمهور الأمة وجماهير العلماء إلى أن غفر له ما تقدم من ذنبه في كل حديث المراد الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. نعم. والفائدة أيضا أذكر لكم الفائدة ولا تملوا من الفوائد أيها الأخوة، لكن مفيدة. أي حديث يأتي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الضعيف، من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الضعيف، ما تصح أي حديث. لماذا؟ لأنه ما تأخر هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا، ما يمكن تغفر ما تأخر. فيعلم. نعم. فالتأمين إذا وافق تأمين الملائكة كان ذلك سببا في مغفرة الذنوب. لكن ما معنى وافق قول وقول الملائكة؟ قيل في وقت التأمين، وقيل في قيل في القول، وقيل في الخشوع، وهذا رجح النووي، يعني وافقهم في وقت التأمين، وقيل الخشوع والله أعلم. ثم ننتقل للذي يليه وهي السورة التي بعد الفاتحة. طبعا بعد الفاتحة يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة، فيسن قراءة سورة بعد الفاتحة. نلاحظ ماذا قلت؟ قلت يسن، ليس واجب. فلو أن إنسان اقتصر في صلاتها الفاتحة يكفي، وإذا قلنا ماذا؟ قلنا يسن ليس واجب. ففي حديث أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب إلى آخره. يقول في المغني ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيما يجهر فيه بالفاتحة. هذا يعني بالاتفاق أنه سنة، أنه يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، يسن في الركعة الأولى والثانية من جميع الصلوات. في الجهرية يجهر وفي السرية يسر. إذا حكم المسألة ماذا؟ سنة. وإذا كان سألنا سائل قال أنا قرأت الفاتحة وما قرأت سورة بعدها، ماذا نقول له؟ صلاتك صحيحة، لأن السورة اللي بعد الفاتحة ليست واجبة. حديث أبي قتادة هذا فيه فوائد. أولا استحباب تطويل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر أكثر من غيرهما، وهذا سبق. بل تطويل الأولى أكثر من الثانية، وهذا سبقت. ومن فوائد الحديث استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، يعني مثلا الإنسان قرأ الفاتحة فالأفضل أن يقرأ سورة كاملة، هذا الأفضل، أفضل من أن يقرأ آيات من البقرة، آيات من عمة، آيات من آل عمران، عشر آيات من سورة النساء، عشر آيات من سورة المائدة. الأفضل أن يقرأ سورة كاملة من أولها آخرها، سورة الشمس، سورة الضحى، هذا أفضل. لأنه قال وسورة، قال وصورة. نعم. لكن لو قرأ كما يفعل الناس الآن، يقرأ من أواخر الصور أو من أواسط الصور أو من أول الصور، أو قرأ خمس آيات من البقرة أو عشر آيات من آل عمران، نقول يجوز، ما في بأس، يجوز الأفضل صورة، لكن هذا الفعل يجوز. ما الدليل على الجواز؟ قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخره، وهو مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسنة الفجر آية من البقرة وآية من العمران، وما جاز بالنفل جاز في الفرض، وما جاز في الفرض جاز بالنفل إلا بدليل يخصص أحدهم على الآخر. هذه قاعدة تفيدكم أيها الأخوة، وكررناها لكم عدة مرات، أن إذا ثبت شيء بالفرض فإنه يثبت بالنفل إلا إذا ورد دليل يفرق. فالنبي قرأ بسنة الفجر آية من البقرة وآية من الأمر، إذا دل على أنه يجوز أن يقرأ بعض آيات من الصورة، وما ثبت بالنفل ثبت بالفرض، وهذا القول والصحيح أنه يجوز. فما يفعلون الناس الآن جائز يقرأ من آخر الصور. ولهذه القاعدة أمثلة، ماذا الصلاة في الكعبة؟ أرجو الانتباه، الصلاة وسط الكعبة في داخل الكعبة ثبت أن النبي صلى بها ركعتين نفلا، فلو سألنا سائل هل يجوز صلي فيها الفرض؟ نحفظ القاعدة، الفقه قواعد فقهية. لو سألنا سائل هل أصلي الفرض داخل الكعبة هل يجوز؟ نقول يجوز. ما الدليل؟ نقول النبي صلى داخل الكعبة. أيضا من الفروق القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة. ذكرنا قبل قليل النافلة يجوز صليها جالس، يجوز أن يصلي قيام الليل جالس من غير عذر، أما الفريضة القيام ركن في الفريضة. من الفروق صلاة الجماعة واجبة في الفرائض، أما النوافل فلا. من الفروق الفرائض أعظم وأجزم من النوافل. نعم هناك فروق كثيرة لكن هذه فوائد سيمر معنا كثير إن شاء الله، لهذه القاعدة سيمر معنا فنرجو الانتباه. نعم إذا يجوز الإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة آيات سورة البقرة أو من آل عمران ولا بأس بذلك. ومن فوائد حديث أبي قتادة أيضا أن الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لأنه قال ماذا؟ قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يقتصر عليها. والسؤال هنا هل يسن أن أزيد أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه لا بأس أحيانا أن يزيد، لا بأس، خاصة لما يصلي الإنسان معموم الإمام يطيل ما يسكت يقرأ بعد الفاتحة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر نصف من ذلك. رواه مسلم. أبو سعيد يقول نحزر نتوقع قيام النبي في الظهر والعصر قدر 30 آية، يعني في الركعة الأولى والثانية، الثالثة والرابعة نصف من ذلك، ومعروف السجدة 30 آية، إذا تصير الركعة الثالثة والرابعة كم يقرأ النبي؟ قد 15 آية، الفاتحة 7 آيات وسبع آيات أو 8 آيات غير الفاتحة، تصير 15 آية. فقالوا يستنبط من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يزيد بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ سورة، هذا هو الصحيح، انه يسن احيانا ان يزيد الانسان صورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. يجوز ان يجمع الانسان اكثر من صورة في الركعة الواحدة. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات في قيام الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران. طيب هذا في قيام الليل، لماذا نقول يجوز في الفرض؟ القاعدة قبل قليل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. قلت لكم القاعدة ستمر كثير معنا، ستمر أمثلة عليها، لو واحد جمعها سيخرج بأمثلة كثيرة بإذن الله. هذه من الأمثلة، فالنبي فعلها في قيام الليل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قرأ البقرة والنساء وآل عمران. طبعا البقرة بعدها آل عمران، لكن النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فيدل على أنه يجوز عدم الترتيب في قراءة سور القرآن. يعني واحد يصلي فقرأ مثلا الركعة الأولى الناس وفي الركعة الثانية عما يتساءلون، يجوز، لكن خلاف السنة، الأفضل أن يمشي على ترتيب القرآن. لكن لماذا يجوز؟ لفعل النبي. فإن قال قائل ما حكم ذلك؟ نقول يكره أن يخالف في ترتيب المصحف. وأما فعل هذا فقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لعل فعل النبي هنا في هذا القيام قبل العرضة الأخيرة. العموم يكره أو خلاف الأولى أن يصلي الإنسان فيقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الناس في الركعة الثانية سورة مثلا تبت أو سورة الزلزلة. الأفضل يمشي بترتيب القرآن الذي وضعه الصحابة. طبعا العمل هذا أنا أقول سنة أن يقرأ الإنسان بركعة أولى أربع صور خمس صور ثلاث صور أنه يخشى أن يشق على المأمومين، لكن نحن نقول يجوز. واحد يصلي لوحده، شخص يصلي لوحده، شخص يصلي قيام الليل، لا بأس، يصلي ما يريد، يقرأ ما يريد. إذا ألخص المسألة أيها الأخوة، تنكيس الصور. تنكيس الصور ما معنى تنكيس الصور؟ أقرأ بالركعة الأولى الناس، وفي الركعة الثانية مثلا الإخلاص أو أما قيل يجوز لحديث حذيفة هذا لفعل النبي. اعرفوا معنى الخلاف وتعرفون كيف تستنبطون الخلاف بأسلوب سهل. قيل يجوز لفعل النبي في حديث حذيفة في قيام الليل، وقيل يكره لأن هذا خلاف ترتيب القرآن. وأما فعل النبي فقالوا إن هذا قبل الأربع الأخيرة، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين. واضح؟ نعم. هذا الخلاف يجوز ويكره، الراجح أنه يكره. يجوز قراءة السورة الواحدة في الركعتين. نعم، يعني أقرأ مثلا في الركعة الأولى مثلا صلي الفجر أو صلي الفجر أو العشاء مثلا، أقرأ في الركعة الأولى مثلا ويل لكل همزة لمزة، في الركعة الثانية بعد الفاتحة أقرأ نفس السورة ويل لكل همزة لمزة، جائز ولا بأس، لكن مو سنة لكن يجوز. في حديث معاذ بن عبد الله أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. فعل النبي ذلك، ودائما يا أخوان فعل النبي شيء. الأصل التشريع، هذه قاعدة، ما حد يقول لك الناس إلا بدليل شيء فعله النبي الأصل أنه شرع للأمة. يعني ما يأتي أحد يقول يمكن الناس يا النبي، ما يقدر، النبي مشرع. ويجوز تفريق الصورة بين الركعتين كما يفعل الناس الآن، يعني أقسم صورة عما يتساءلون بين الركعة الأولى والركعة الثانية، لا بأس بذلك. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب الأعراف قسمها على الركعتين، رواه النسائي. وتنكيس الصور ذكرنا لكم أنه الصحيح مكروه، وقيل يجوز بفعل النبي في قيام الليل، والصحيح أنه مكروه لأن هذا خلاف ترتيب المصحف. طيب الآن لما تكلمنا عن الصورة وحكمها، ما السنة أن يقرأ الإمام في الصلوات؟ هل يقرأ من أواسط المفصل؟ يعني مقدار الصور، كل صلاة لها مقدار معين. فمثلا في الظهر والعصر يقرأ بأواسط المفصل. قبل أن نذكر نعرف لكم أو نعرف لكم ما هو المفصل. المفصل هو من سورة قاف إلى نهاية القرآن، هذا كله يسمى مفصل، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين صوره بالبسملة، يعني في فصل بين صوره بالبسملة، يعني قصيرة صوره، هذا المفصل من قاف إلى نهاية القرآن. هذا المفصل ينقسم أربعة أقسام: طوال وأواسط وقصار. فطواله من قاف إلى عمة، من سورة قاف إلى عمة. أواسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، هذه تسمى قصار مفصل. ففي صلاة الظهر والعصر السنة أن يقرأ الإنسان المصلي من أواسط المفصل. فقد جاء في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، رواه أبو داود. السماء والطارق من أي من أواسط مفصل، من عمة إلى الضحى، هي بينها، واضح. المغرب، المغرب الأكثر من أواسط مفصل، يعني من الضحى إلى الناس. ففي حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، بطواله بكسر الطاء. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا الحديث حديث سليمان بن يسار الذي يذكر عن إمام أنه كان يطيل وكذا وكذا، هذا فيه ماذا يقرأ المصلي، وذكر أنه في المغرب باختصار المفصل، لكن أحيانا يقرأ بطواله وأواسطه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالطور وهي من طوال مفصل، وثبت أنه قرأ بالمرسلات وهي من طوال مفصل، فلينتبه لذلك. يعني أحيانا، يعني مو دائم، الأكثر من قصار مفصل، لكن أحيانا يقرأ من طوال مفصل ومن أواسطه. صلاة العشاء بأواسط مفصل، ثبت الحديث لما معاذ طال فقال فتان يا معاذ أفتان إذا أمنت الناس، يعني في العشاء، فقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. نعم، هذا نص معروف، الشمس وضحاها من قصاء أقوى من أواسط المفصل، من عمى إلى الضحى، والشمس وضحاها. طيب الصبح فجر من طوال المفصل، هذا السنة، قد جاء في حديث سليمان بن يسار لقبل قليل وفي الصبح بطواله، رواه النسائي، هذا الأغلب بطواله. هذه هي السنة فيما يقرأ المصلي في الصلوات الخمس، وعرفنا ما هو المفصل. ثم بعد الصورة طبعا يركع، والركوع ركن من أركان الصلاة، سيأتينا أركان الصلاة إن شاء الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكع. هذا الركوع في مباحث، أولا يسن أن يرفع يديه، هذه سبقت أن رفع اليدين في أربع مواضع، ومنها حينما يركع، يركع مكبرا، يركع مكبرا، نعم يركع مكبر، يقول الله أكبر، استأتينا. يستحب أن يضع يديه على ركبتيه، هذه السنة. فقد في حديث أبي حميد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، رواه البخاري. وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام وإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يكبر ويضع يديه على ركبتيه، على ركبتي هكذا. نعم، وهذا الحديث رواه أبو داود. إذن السنة أن يضع الإنسان يديه على ركبتيه كالقابض عليهما. طيب، هناك شيء كان موجود ثم نسخ، وهو التطبيق، وهو التطبيق. وما هو التطبيق؟ أن يضع يديه بين فخذيه. فقد روى مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد بن سعد بن وقاص فصليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. يعني كان هناك سنة منسوخة، سنة لكن نسخت وهي أثناء الركوع، وهي التطبيق، أن يضع الإنسان يديه بين فخذيه، ثم نسخت وأصبحت الأيدي على الركب. نعم، ومن مباحث الركوع يسن أن يفرق بين أصابعه، يجعله مفرقة، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. طبعا يا أخوان لابد أن نتعلم، إذا تعلمنا شيء نطبقه مباشرة، صفة الصلاة نطبقها مباشرة، ما ينبغي نصلي كالعوام، تعلم شيء طبقه، يعني وأن تصلي تذكر هذا العلم، تذكر هذه الأحاديث، تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هذه الأحاديث. نعم، حتى يكون علمنا في بركة، نطبق مو بس نسمع، ينتبه لذلك. ويستحب أن يمد ظهره مستويا أثناء الركوع، السنة أن يكون الظهر مستوي. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفضه خفضا بليغا، وإنما مستويا، كما في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. نعم، هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع يجب أن يطمئن في ركوعه، وسيأتينا إن شاء الله في أركان الصلاة أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. الركوع له أذكار، الذكر الواجب سبحان ربي العظيم، هذا الواجب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: وأما الركوع فأعظم فيه الرب. وجاء في حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. لكن يستحب أن يضيف أحيانا بعض الأدعية الواردة، يعني بعد الدعاء الواجب يضيف هذه الأدعية، وهي سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح يعني منزه عن كل شيء، والقدوس المبارك، وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا خاصة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: بعدما أنزلت على النبي إذا جاء رسول الفتح ما ركع أو سجد إلا قال هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. وأيضا ورد: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن يستحب الإنسان يقول هذه الأدعية حتى يحفظها بعد ما يقول سبحان رب العظيم الواجب مرة والسنة ثلاث مرات، يقول هذه الأدعية حتى يطبقها يعرفها. طبعا أثناء الركوع منهي عن القراءة، فما هو الدليل؟ عن قراءة القرآن أقصد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم، فمنهي أن نقرأ القرآن أثناء الركوع وأثناء السجود. هناك خطأ عند بعض الناس في الركوع، نجدهم بعضهم يركع قليلا، وهذا ركوعه باطل. لا بد الإنسان، يعني السنة أن يركع كما قلنا، أن يكون ظهره منبسطا لا نازل ولا مرتفع، هذا السنة. لكن يعني فإن قال واحد ما طبق السنة، متى نقول هذا ركوعه صحيح؟ إن كان من يراه يعرف أنه راكع، لكن بعض الناس يركع هكذا، يعني أنا أطبق بيدي، هذا مو ركوع، يعني ينزل رأسه شوي أو منكبه شوي، هذا ما يسمى ركوع، يعني اللي يشوفه ما يقول راكع. فينتبه لذلك، خاصة في النوافل بعض الناس تسنن يمشي فتلاحظون صلاتهم سريعة، يركع ركوع خفيف ثم يرفع. لا، لابد أن يركع بحيث من يراه يرى أنه راكع، ويكون الركوع أقرب منه إلى الوقوف التام. نكتفي أيها الأخوة بهذا القدر، ونكمل الأبحاث إن شاء الله الدرس القادم، ونوصيكم بالمراجعة. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم لخير في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم.